شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحجة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أعمال العمرة. أعمال العمرة أربعة: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. وحلق أو تقصير، هذه أعمال العمرة، وليس للعمرة عمل بعد ذلك، وهي متفاوتة في الحكم. فالطواف مجمع على أنه ركن لا يصح العمرة، لا تصح العمرة بدونه، والإحرام كذلك ركن لا بد منه، فلا يصح قصد البيت دون إحرام، فإنه إذا طاف من دون إحرام بالعمرة كان طواف تطوع. والسعي للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه ركن فيكون كسابقيه، ومنهم من قال إنه واجب فيكون دونهما في المنزلة، ومنهم من قال إنه سنة وليس واجبا. وأرجح الأقوال في السعي أنه واجب، أنه واجب من واجبات العمرة، وهو تابع للطواف. أما الحلق أو التقصير فهو واجب من واجبات العمرة للتحلل في قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إنه ليس بواجب، إنما يكفي أن يأتي ما يخرج به من الإحرام، لكن هذا القول ضعيف، فإن الله تعالى قد قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فجعل ذلك من صفات الدخول وأعماله. والمقصود بالدخول هنا دخول العمرة وذلك في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وأدام صلوات الله وسلامه عليه الحلاقة والتقصير في كل أنساكه في كل عمره وفي حجه، فلا يقل هذا عن أن يكون واجبا من واجبات العمرة أو الحج، وليس المقصود مجرد التحلل، لأنه يمكن أن يحصل بمواقعة أي محظور من محظورات الإحرام. وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا. قوله رحمه الله: باب ما يفعل في العمرة، أي من العبادات ما يفعل في الحج، أي ما يفعله في حجه. وثمة اشتراك بين الحج والعمرة في أمور: الأمر الأول الإحرام، فإنه في الحج والعمرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ويشتركان في الطواف، لأنه المقصود الأعظم من المجيء إلى الحرم هو الطواف بالبيت، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. والأمر الثالث مما يشترك فيه الحج والعمرة السعي، للحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في كل عمره، سعى بين الصفا والمروة، ولأن الله جعله مشروعا لمن جاء في الحج والعمرة، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدل القرآن والسنة على السنة القولية والعملية على أن العمر على أن للعمرة سعيا كما للحج. والحلاق والتقصير، حلاق أو التقصير، هذا من الأعمال المشتركة بين الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا في دخولهم للعمرة في السنة السابعة، فإنها نزلت بعد صلح الحديبية. هذا ما يشترك فيه الحج والعمرة. ثم أعمال، هناك أعمال ينفرد بها الحج لا تدخل في قوله يفعل في العمرة، يفعل في العمرة ما يفعل في الحج بالاتفاق، فلا خلاف بين العلماء أن المجيء إلى منى، وأن المجيء إلى عرفة، وأن المجيء إلى مزدلفة، وأن رمي الجمار، وأن ذبح الهدي للمتمتع والقارن، أن ذلك كله لا يجب على المعتمر، فإن هذه الأعمال كلها من أعمال الحج، لا شأن للعمرة فيها، ولكن العمرة يصلح فيها سوق الهدي، يصلح فيها أن يأتي بالهدي معه، لكنه هدي تطوع لا هدي وجوب. والهدي سنة في حق من جاء إلى هذا البيت بنسك، سواء كان بحج أو عمرة، أو حتى لو لم يأتي، فبعث الهدي كان هديه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يبعث الهدي من المدينة إلى مكة تقربا إلى الله عز وجل بذبح الهدي في هذه البقعة المباركة. فلا علاقة للهدي بالعمرة على وجه الوجوب، إنما هو على وجه الندب، على وجه العموم، فيما يتعلق بسوق الهدي إلى البيت الحرام. فقوله يفعل بهذا يتبين ما ترجمه المصنف رحمه الله في قول: باب يفعل في العمرة ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، أو يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. وساق بإسناده خبر صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، أي وهو نازل بالجعرانة، والجعرانة منزل بين مكة والطائف خارج حدود الحرم، أتاه وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، عليه جبة، الجبة نوع من اللباس يغطي معظم البدن، وله أكمام تدخل فيها اليدان، فيقول جاء رجل وعليه جبة، أي يلبس لباسا معتادا، وعليه أثر الخلوق، أي وبدأ عليه إما في جبته أو في بدنه أثر الطيب، فالخلوق نوع من الطيب، الخلوق إيش؟ نوع من الطيب. ظهر عليه أو قال صفرة، شك الراوي هل عليه أثر الخلوق أو الطيب، وهما نوعان من الطيب، وقد يكون الخلوق مخلوطا بشيء من الصفرة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، كيف تأمرني أن أصنع أي أفعل في عمرتي، وكان قد اعتمر وكان قد أحرم بالعمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، أنزل أي أنزل وحيا لإجابة سؤال هذا السائل. وذلك أنه كان على حال غير معتادة ولا مألوفة في حق من يأتي إلى البيت من الإحرام بإزار ورداء، بل كان عليه جبة، وكان قد أصابه طيب ظهر عليه من الخلوق والصفرة، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يأتيه في صور، ومنها أن يغشاه صلوات الله وسلامه عليه ثقل، فيجد شدة الحر في اليوم البارد صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يعاني من نزول الوحي، فستر صلوات الله وسلامه عليه بثوب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال ووددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعلى بن أمية يقول وددت أني رأيت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، يعني حال نزول الوحي عليه تمنى أن يرى ذلك. فقال عمر وقد علم برغبة يعلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، أي نفس عميق من شدة ما يعاني صلوات الله وسلامه عليه من الوحي. قال وأحسبه قال كغطيط البكر، يعني كالصوت من شدة التنفس الذي يصدره فتي الإبل لشدة ما كان يعاني صلوات الله وسلامه عليه من نزول الوحي. قال فلما سري عنه، أي لما كشف عنه ما غشاه لتنزل الوحي صلوات الله وسلامه عليه، قال أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ أين من سألني ماذا يصنع في العمرة؟ فأجابه صلوات الله وسلامه عليه فقال اخلع عنك الجبة، اخلع عنك الجبة يعني انزع هذا اللباس المعتاد المألوف الذي لبسته وهو الجبة، اخلع عنك الجبة، هذا الأمر الأول، واغسل أثر الخلوق عنك، يعني واغسل أثر الطيب الذي علق ببدنك، وذلك أن الخلوق طيب له لون ورائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أثر الطيب، وهذا يحتمل أن يكون قد تطيب بعد إحرامه، ويحتمل أنه تطيب قبل إحرامه لكنه تطيب بما له لون، من صفرة، وهذا مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بما له لون كالورق والزعفران. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ثم قال ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران، من جملة ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينهى عنه أن يلبسه المحرم، أن يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران، وهو نوع من الطيب له لون، وهو ما نهى عنه في هذا الحديث في قول واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة، أي وتتبع الصفرة حتى تزيلها عن بدنك وثيابك. ثم قال وهذا هو موضع الشاهد، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي واعمل في عمرتك من الأعمال المتعلقة بالبيت كما تعمل في حجك. وما الأعمال المتعلقة بالبيت؟ الطواف والسعي، حتى لا يقول قائل طيب وبقية الأعمال هذه لا تفعل إلا في الحج، ولكن قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني من الأعمال المتعلقة بالبيت وهي الطواف والسعي الذي يعقبه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد الحديث قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فإنه كان لا يحتجب عنهم، بل من أراد أن يصل إليه لم يجد عسرا في الوصول إليه. فهذا الرجل أتى والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالجعرانة فتقدم إليه وسأله. وفيه من الفوائد سؤال أهل العلم فيما أشكل على الإنسان من أمر عبادته وطاعته، وهذا ما أمر الله تعالى به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي ألا يتردد الإنسان في سؤال أهل العلم، فإن التردد في سؤالهم نوع من الإعراض عن العلم الذي ينبغي أن يناله الإنسان حتى يعبد الله على بصيرة. وفيه من الفوائد رجوع العالم المسؤول إلى أهل العلم فيما لا يعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الرجل بل أنزل عليه الوحي، فينبغي لمن سئل عن مسألة لم يحط بها علما أو لم يدركها أن يراجع الوحي. بالتأكيد أن الوحي قد انقطع ولا سبيل إلى الوصول إليه من حيث نزوله، لكن الله عز وجل أبقى لنا هذا الكتاب وأبقى لنا بيانه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل على العالم مسألة أو المسؤول مسألة من مسائل العلم فلا يقول فيها برأيه دون رجوع إلى الكتاب والسنة، بل ليرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ عنهما ما يتبين له الهدى ولا يستنكف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذه المسألة أوحي إليه وأمد بالوحي من السماء، وغيره ينبغي أن يرجع إلى القرآن وإلى السنة ليعرف ما لم يحط به علما من المسائل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه حاله، لا سيما من كان مقارنا له كثيرا الخلطة له، فعمر رضي الله تعالى عنه كان منهم، ولذلك قال فستر بثوب، وستره بثوب رفقا به صلوات الله وسلامه عليه، ومن عناية أصحابه به رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الصحابة كانوا يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه والوحي يتنزل عليه، وهذا منقول في حوادث عديدة، وهو مألوف معروف عندهم. ولذلك يعلى بن أمية لما لم يكن قد شهد هذا تمنى وود أن لو رآه. وفيه تحقيق ما يود الإنسان من الأمر الذي لا بأس في الاطلاع إليه مما قد يفيده، فإن نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه مما يثبت يقينه ومما يرى به أثر الوحي على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد شدة ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه يعاني من الشدة ما يكون له معه فيه، ما يكون له مع الوحي غطيط. وفيه من الفوائد البحث عمن استفتى في مسألة وغاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن المستفتي فقال أين السائل عن العمرة، فإذا سئل الإنسان عن مسألة لم يعلمها ثم تبين له فيها أمر فليطلب من استفتى حتى يدله على ما تبين له من دين الله عز وجل. وفيه من الفوائد أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المعتادة لا سيما الجبة، وهي ما جاء به النص هنا، وقد جاء النص ببيان ما يمنع من اللباس في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذكر وصف في ذكر ما يلبسه المحرم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص إلى آخره. وفيه أن المحرم يتجنب الخلوق كما تقدم أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وفيه أن العمرة كالحج فيما يتعلق بالطواف والسعي والأعمال المتعلقة بالبيت، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وفيه أن المفتي يحيل المستفتي إلى ما يعلمه فلم يفصل له صلوات الله وسلامه العمل الذي يكون لعلمه به، فقال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أما الحديث الذي يليه ففيه بيان الأعمال التي تكون في الحج، ففيه بيان الأعمال التي تكون في العمرة لا سيما السعي، فإنه جاء فيه ما جرى من عروة في مناقشته لعائشة رضي الله تعالى عنها. خبطنا الوقت. طيب، هذا الحديث قال فيه ساق المصنف بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. وهذا بيان لسبب ما جرى في هذا المنقول من سوء الفهم، فسوء الفهم الذي وقع فيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان بسبب حداثة سنه، كان بسبب حداثة سنه وصغره. وهنا ننبه إلى أهمية العناية بطلب العلم من صغر السن، فإن عروة هو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء الإسلام وممن حوى علما عظيما، لكنه رضي الله تعالى عنه إنما أدرك هذا باشتغاله المبكر بالسؤال والطلب. وقد كان كثير السؤال لعائشة حتى استنفد عندها ما عندها من علم. فقد قال رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك الذهبي في سيرته، قال عنه في نقل عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قبل موت عائشة بأربع سنين: لو ماتت اليوم لم أندم على شيء فاتني منها. هذا قبل موت عائشة رضي الله تعالى عنها بأربع سنوات، يدل على أنه قد استقصى ما عندها من العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من جملة ما استفاده من عائشة، حيث قال لعائشة في مقام التعلم: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. الآن عروة يعرض فهمه على عائشة فيقول لها: أرأيت قول الله، أي أخبريني. فكلمة أرأيت بمعنى أخبريني، أرأيت أخبرني، أرأيتم أخبروني. فقوله رضي الله تعالى عنها هنا لعائشة: أرأيت قول الله، أي أخبريني عن قول الله وما فهمته منه، وما قول الله الذي سألت عنه، ما سأل عنها، وما قول الله الذي سأل عنه، سأل عائشة عنه. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة جبلان صغيرين، جبلان صغيران في أصل جبلين كبيرين. فالصفا في أصل جبل أبي قبيس، وهو على يمين المدبر عن الكعبة إلى جهة المشرق، والذي عن يساره جبل المروة، وهو جبل صغير في أصل جبل كبير يسمى قعيقعان. قعيقعان وهما الأخشبان اللذان قال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذان الجبلان العظيمان وهما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، في أصلهما الصفا والمروة. والصفا اسم للحجر، وغالب الصفا يكون أسود من حيث اللون، وأما المروة فهو يطلق على الحجر الأبيض، وقيل يطلق على الحجر الذي يستعمل في الإيقاد والإشعال. وإنما سمي هذا صفا وهذا مروة لكثرة الحجر الأسود الذي لونه أسود في الصفا، وكثرة الحجر الذي لونه أبيض أو يوقد به في المروة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه، أي من أعلام الله. شعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، والمقصود بأعلام الله أي مما جعله الله تعالى أعلاما لدينه. وهذا يدل على شرف هذين الجبلين حيث أضافهما الله تعالى إليه وجعلهما من شعائره ومن أعلام دينه. قال بعد ذلك، الآن بيّن مكانة هذين الجبلين أنهما من شعائر الله، بعد ذلك بيّن الحكم المترتب، فقال: فمن حج البيت، أي من جاء البيت، والمقصود بالبيت هنا الكعبة المشرفة، من حج البيت أي من قصدها بحجه أو اعتمر أو قصدها بعمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه في أن يطوف بينهما. وسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا لأنه طواف في اللغة، حيث إنه يطوف بالجبلين، والطواف لا يلزم الاستدارة على الشيء، إنما أن يمر بالشيء، المرور بالشيء نوع من الطواف به، ولو لم يستدر حوله أو يستوعبه مرورا، فيسمى طوافا ويسمى سعيا. وهذا هذه الآية دليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة، حيث قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. استفاد من الآية عروة قال فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يعني ليس على أحد شيء، ليس على أحد ذنب ولا إثم إذا لم يطف بين الصفا والمروة، هذا ما فهمه عروة رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة كلا، يعني ليس الأمر كما فهمت، لو كانت كما تقول، يعني لو كانت الآية تدل على ما تقول إنه ما في إثم على أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا إثم فيه، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، والآية ألا أو أن يطوف بهما، الآية أن يطوف بهما. ولذلك قال ثم بين سبب النزول، لماذا نفى الله الإثم؟ قال لا جناح، السبب هو أن على الصفا والمروة كان الجاهليون قد وضعوا أصناما يطوفون بها، فكان الأنصار قد وضعوا على الصفا نائلة وإساف على المروة، وهما صنمان كان يعظمانها، أي كان يعظمها الأوس والخزرج. فالأنصار لما جاء الإسلام وكان من عادتهم أن يطوفوا بصنم في هذا المكان تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لأجل ما كانوا عليه من في الجاهلية من تعظيم منات، وهو الصنم الذي كان موضوعا على الصفا والمروة. قالت رضي الله تعالى عنها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، أنا ذكرت إساف نائلة وهي من الأصنام، لكن المقصود بالإثم والتحرج إهلالهم لمنات. قال إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، أي على طريقهم في قديد بين مكة والمدينة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة التي عليها إساف ونائلة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه بالطواف بهما. نكمل الكلام على فوائد هذا الحديث وما يتعلق به درس غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.